لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني. الكلام لا يزال في خيار العيب. قال: ويسقط الرد بالتصرف. طبعا تقدم من الشيخ المصنف عليه الرحمن بأنه متى كان هناك عيب فللمشتري الخيار مع الجاهل، الخيار بين الرد والأرش، يتخير بين أن يرد المبيع، هذا إذا كان في طرف البائع، يعني في طرف المبيع العيب، يتخير بين رد المعيب وبين الإمساك وأخذ الأرش، أنه لا يرده بل يمسكه، ولكنه ماذا؟ يطالب بالأرش. هنا ذكر يسقط الرد يعني دون الأرش، وسيأتي إن شاء الله موارد سقوط الرد والأرش معا، فالآن يتكلم عن الموارد التي يسقط فيها الرد فقط وإن بقي أمر الأرش. قال: ويسقط الرد بالتصرف في المبيع. فإذا تصرفوا، مر بنا هذا غير مرة، وبينا أيضا ما هي حدود هذا التصرف، فلمرتين على الأقل. شوفوا مثلا بحسب هذه الطبعة في كتاب العطية صفحة 161، الفقرة الثانية: ويصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف، ما لم يتصرف الموهوب تصرفا متلفا للعين أو ناقلا للملك أو مانعا من الرد كالاستيلاد أو مغيرا للعين كقصارة الثوب ونجارة الخشب وطحن الحنطة، على الأقوى ماذا؟ في الأخير، يعني حتى فيما إذا كان بنحو ماذا؟ بنحو التغيير للعين كقصارة الثوب ونجارة الخشب وطحن الحنطة. وقيل مطلق التصرف، يعني حتى لو كان بالركوب والسكنى والاحتلام. على العموم هذه مورد تقدم فيه هذا، وأيضا يوجد مورد آخر قبل هذا. نعم، قال بالتصرف في المبيع سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعد علمه بالعيب، لا فرق يعني، سواء كان التصرف ناقلا للملك أم لا، مغيرا للعين أم لا، وهذا كله مر من خلال هذا الذي ذكرته الآن، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا، وهذه إشارة للمسألة التي سبقت. البعض يقول بأنه إذا عاد إليه يعود حينئذ ماذا؟ له خيار الرد. بعض الآخر يقول سقط الرد، عوده يحتاج إلى دليل. واضح هذا الكلام؟ سقط، نشك في أنه بعوده يعود له خيار الرد أو لا، في هذه الحالة نستصحب السقوط. بعضهم الذي فهم بأن النقل عن الملك بمثابة المانع، فمع زوال هذا المانع يعود حق الرد أو خيار الرد، هذا تقدم في ماذا؟ مو أمس، ما قبل أمس. يقول: وما تقدم في تصرف الحيوان آت هنا. أنت تقدم في تصرف الحيوان، في خيار الحيوان. هناك الذي تقدم غير الذي ذكر، لو قصد به الاستخبار، وأنا بحسب هذه الحاشية أيضا كذلك، وإن كان بعض الحواشي شيء آخر. هناك ذكر في خيار الحيوان يسقط باشتراط سقوطه، وهي سيبينه، فما أعتقد أن هذا هو المرجع، باشتراط سقوطه لا، أو إسقاطه بعد العقد أيضا هذا سيأتي. تصرفه، هذا التصرف ذكره، بقيت الإشارة التي ذكرها وهي: وما تقدم في تصرف الحيوان آت هنا، لعله هذا، ولو قصد به الاستخبار ولم يتجاوز مقدار الحاجة ففي منعه من الرد وجهان. نعم، إلى آخره. وإن كان بعض الحواشي ذكرت غير هذا الأمر. نعم، منو عنده حاشية مخالفة؟ الإخوان، شيخنا الشيخ حسين، استخبار بس في بالي حاشية كلانتر. نعم، قال: ويسقط الرد بالتصرف، يسقط الرد بحدوث عيب بعد القبض، حدوث عيب بعد القبض، هذا العيب مضمون على المشتري. نعم، فإذا حدث، كما إذا كان هذا الماذا العيب بسببه، كان العيب بسببه، حينئذ مضمون عليه، أو حدوث عيب بعد القبض مضمون على المشتري، سواء كان حدوثه من جهته أم كان حدوثه لا من جهته. بعد إذن يذكر أمر المضمون: واحترزنا بالمضمون عليه عما لو كان حيوانا وحدث فيه العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري، فإنه حينئذ لا يمنع من الرد ولا الآرش، لأنه مضمون على البائع. فإذا حدث عيب في الحيوان في الثلاثة، حتى لو كان في يد المشتري، في هذه الحالة إن لم يكن من جهة المشتري هذا العيب، كما لو كان سماويا، ففي هذه الحالة هو مضمون على البائع. نعم، فإنه حينئذ لا يمنع من الرد ولا الأرش، لأنه مضمون على البائع. بعد، خب، لو رضي البائع برده مجبورا بالأرش، نعم، أو غير مجبور جاز، نفس البائع رضي برده، نعم، فيما إذا كان المورد لا يؤذن بالرد، كما إذا حدث عيب بعد القابض، في هذه الحالة هذا مانع من الرد، لكن لو رضي البائع بأن يرد مجبورا بالأرش، وحينئذ ما هو المانع أصلا؟ فمثلا اشترى المبيع، حدث فيه عيب، ماذا؟ بعد القبض مضمون على المشتري هذا العيب، أراد أن يرده على البائع، لا يجب عليه القبول به، ما دام موجود عيب حينئذ لا يجب عليه أن يقبل برده، بل من الموارد التي يسقط فيها الرد كما ذكرنا. لكن البائع قال: ماذا؟ أنا أقبل برده بشرط ماذا؟ أن ترفعوا لي الأرش عن هذا العيب الذي اتفق، أو تدري ردوا ما يحتاج حتى أرش، شنو المعنى؟ ما دام راضي ماكو مشكلة. عندما نقول يسقط الرد، حينئذ ماذا؟ لا يجبر البائع في مثالنا، أما أنه لو رضي حينئذ ما المانع؟ رضي بالرد رغم سقوط الخيار، رضي بأن يرد الذي تعيب سواء بالأرش أو بدون الأرش، لا محذور في ذلك. قال: ولو رضي البائع برده، يعني برد المعيب، ماذا؟ مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز. سه. وفي حكمه، في حكم أي شيء؟ في حكم ما تقدم من أنه بحدوث العيب بعد القبض ماذا؟ يسقط الرد. ما لو اشترى، أو هذه الموارد كلها هذه اللي هو يسقط الرد بالتصرف، يسقط الرد بحدوث عيب بعد القبض، في حكم هذين ماذا؟ ما لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه عيب وتلف أحدها. أنا اشتريت صفقة، وعادة صفقة يصير متعدد، اشتريت شيئين صفقة واحدة، الذي حدث أن واحدا منهما متعيب والآخر غير متعيب وتلف أحدها. فمثلا اشتريت شاتين، إحداهما معيبة، وأنا لا أعلم بحسب الفرض، حتى يكون لي خيار. لو كانت الشاتان موجودتين لكانت الوظيفة فيما لو أراد أن يرد يردهما معا، حتى لا يلزم ماذا؟ تبعض الصفقة على البائع. لكن الفرض ماذا؟ أن أحدهما معيب والثاني مثلا ماذا؟ ذبح، أو أحدهما معيب والآخر أخرج عن الملك بعقد لازم. في هذه الحالة لو أراد أن يرد المعيب وقال له تتبعض الصفقة على من؟ على البائع، فيسقط الخيار حينئذ، خيار الرد بسبب تبعض الصفقة. وفي حكمه ما لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه عيب وتلف أحدها، هاي فرض، أو اشترى اثنان صفقة، أنا وأخي اشترينا شيئا واحد صفقة، فمثلا جينا اشترينا ماذا؟ اشترينا منا من حنطة بس صفقة، فصار المن من حنطة بعد أن كان ملكا لواحد صار ملكا لاثنين، اقتسمنا الحنطة، هو نصف من وأنا نصف من، بان أن الحنطة ماذا؟ معيبة، فآثرت أنا الرد، أخي ما آثر الرد، أنا آثرت أن أرد لكن أخي ما آثر أن يرد، أحب أن يمسك ما عنده. في هذه الحالة لا يمكن أن أرد، ليش؟ لأنه تتبعض الصفقة على من؟ على الباء، بنكتة واحدة كالنكتة المتقدمة تماما. فإما أن نرد معا أو أن نمسك معا، أما أن أرد أنا دون أخي أو أخي دوني، ففي هذه الحالة تتبعض الصفقة على البائع، ولا يجب عليه ماذا؟ ولا يجب عليه القبول مع تبعض الصفقة عليه، فلا يجب على البائع أن يقبل بالرد برد البعض مع تبعض الصفقة عليه. زين. وظهر فيه عيب، عفوا، أو اشترى اثنان صفقة فامتنع صفقة فامتنع أحدهما من الرد، فإن الآخر يمنع من الرد أيضا، لكن يمنع من الرد لكن له الأرش. أنا صحيح ليس لي، لأن نحن نتكلم في موانع الرد، فيما يسقط به الرد، لا نتكلم فيما يسقط به الرد والأرش. فأنا لا يمكن أن أرد لأنه تتبعض الصفقة عليك أيها المشتري، أيها البائع عفوا، ولكن يثبت لي الأرش، أخي ما أراد الأرش لكنه لا يسقط الأرش بالنسبة لي، أخي آثر ألا يرد وألا يأخذ الأرش، يعني وأن يمسكه مجانا، ما لي شغلة، بس أنا لا يمكنني أن أرد لكن لي أن أطالب بالأرش. فقال: فإن الآخر يمنع من يمنع من الرد وله الأرش حتى لو أسقط الآخر الأرش. حتى لو الآخر أخي أصلا أسقط الأرش قال ما أريد أرش، مع ذلك لا يسقط الأرش من نسبة لي. سواء اتحدت العين أم تعددت، تارة العين واحدة تارة العين متعددة، يعني هاي من حنطخب يقتسم إلى قسمين صارت عينين أصلا مو عين واحدة. لكن لو اشترينا شاتين صفقة أنا وأخي فظهر فيها عين، في هذه الحالة على تقدير لو أردناك لو أراد كل منا يعني كان خيارنا أن نرد قلنا نرد، لكن المشكلة أن أخي قال نرد، عفوا قال لا نرد، أنا قلت أرد، ما يمكن حينئذ لأنه تبعض الصفقة، هني بقول ما يمكن تبعض الصفقة. تبعض الصفقة معناها أي شيء؟ معناها أن يكون أخي مع البائع ماذا؟ شريكين. إذا أنا رددت دون أخي يكون أخي والماذا والبائع شريكين، ما يرضى البائع يعني له أن يمتنع. ففي هذه الحالة يثبت لي الأرش وإن أسقطه أخي، وإسقاط أخي لا يؤذن بإسقاطي شرعان، يعني لا يؤذن بسقوط الأرش، يعني لا يؤذن بأن لا أخذ الأرش بل لي يثبت الأرش. لا بالنسبة، لذلك ذاك الأخ لو قال أنا ما أريد أرش خب ما أخذ إلا النصف على تقدير كون الشراكة بالنصف. نعم. فإن نعم سواء اتحدت العين أم تعددت، اقتسماها أم لا، يعني حتى لو لم يقتسماها حتى في هذا الفاظ. نعم. وأولى بالمانع، إذا قلنا بأن هذا مانع وهو ماذا؟ ما لو اشتريت أنا وأخي، طبعا أخي هو ما له موضوعية، مثل المثال أنا وزيد أنا وباك أخي عمي أبي له زيد. أولى بالمانع، أولى بالمنع من أي شيء؟ إذا قلنا في ما تقدم وهي مسألة ما لو اشتريت أنا وأخي صفقة فإنه وظهر في الصفقة عيب، وأخي مثلا اختار أن لا يرد وأنا اخترت أن أرد، حينئذ ليس لي أن أرد بل يتعين المصير إلى الأرش، قلنا يعني ليس له أن يرد. أولى من هذه الصورة في أنه لا يرد هذه المسألة، ما لو اشترى المورث شيئا وبان أن فيه عيب، توفي صار العين ماذا؟ إرثا، إرث لأكثر من واحد، مو أنه ابتداء اشتراها اثنان، ابتداء اشتراها المورث لكن صارت بعد وفاته لاثنين. طبعا هاي الخيارات تورث، لكن المشكلة بأنه ماذا؟ أحد الوريثين اختار أن لا يرد والآخر اختار أن يرد، حينئذ يمنع من الرد. إذا كان في الصورة المتقدمة يمنع من الرد، في هذه الصورة من باب أولى يمنع من الرد. هناك كان ماذا؟ كان أحد الشريكين ماذا؟ كان أحد الشريكين، أحد الشريكين في الصفقة، يعني في الصفقة كان مشتريا أصالتان ومع ذلك منعناه، فكيف بهذا؟ أصلا ليس مشتريا، ليس طرفا في العقد، وإنما طرف العقد عبارة عن المورث. نعم صار المبيع إليهما يعني إلى الاثنين إلى الوارثين ماذا؟ بعد وفاة مورثهما، وإلا هما ليسا طرفا في العقد أصلا. فإذا كان يمنع في تلك الصورة في هذه الصورة من باب أولى، وأولى بالمانع من مسألة التفرق ماذا؟ الوارث عن واحدين. الوارث طبعا هنا مو وارث واحد، حتى الوارث الواحد يتصور فيه، واضح؟ هنا مثلا الوارث واحد أو لا أكثر من وارث، وهنا الوارث بمعنى ماذا؟ أطلق الجنس ويراد به الأكثر، نفس الكلام يأتي فيه.
هذا المنع الأولوية ممنوعة، طبعا أنه الآخر في حصول الملك إن كوني من أصل العقد مثلا أو مثلا طائر بعد
لاحق
مثلا على العقد.
شو زين؟ لا من حيث المانع.
يعني هذه الموارث اعتبرناه بعد ما فقد انه هذا الوارث كل مورث اصلا الاخر
لا 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 شوفوا هنا اكو معلل هو ذاكر لان التعدد هنا طارئ على العام بينما هناك التعدد ماذا كان 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 طرف العقل متعدد بعبارة أخرى المشتري كان متعددا بينما في مسألة الوارث كان طرف العقل واحدا. نعم بعد وفاته صار ماذا؟ صار الاثنين مسألة الرد، أحدهم اختار أن يرد والآخر اختار أن لا يرد، وهنا ممنوع. هو ما يقول علة أو أنها حكمة، يقول إذا كان في تلك المسألة ليس له أن يرد ففي هذه الحالة أولى بأن لا يرد. تشوفون هذا وهذا على حد سواء؟
يعني ما أشوف الفرق بين الوارث والمورث، أنه الشارع جعل الوارث بمنزلة المورث.
لا جعل الوارث بمنزلة المورث في شنو؟ في أن له حق الرد غير. هذه ما فيها فرق أبدا، لأن الخيارات تورث، هاي الحقوق تورث كما تورث الأموال. مو كلامنا في هذا، كلامنا في أن طرف العقد إذا كان ليس من حقه أن يرد في فرض ماذا؟ التفرق، لو تفرق الصفقة، ففي هذه الحالة في فرض ما إذا كان ماذا؟ في فرض ما إذا كان التعدد طار أولى بأن لا يرد. من هذه الجهة، مو من جهة أصل الحق. من جهة أصل الحق لا فرق بين الوارث والمورث على حد سواء، لكن كلامنا في ماذا؟ كلامنا في أنه في فرض ما إذا كان ماذا المشتري طرفا في العقد، عفوا ما إذا كان طرف العقد ليس له أن يرد، فيما إذا كان طرف العقد كالمشتري ليس له أن يرد. ففي هذه الحالة هل تتصورون بأنه من ليس طرفا له أن يرد؟ نقول أولى بأن لا يرد من هذه الجهة فقط لا من كل جهة. قال وأولى بالمنع من التفرق، الأولى من؟ الوارث عن واحدين، لأن التعدد هنا طارئ على العقد سواء في ذلك خيار العيب وغيره، هذا في كل الخيارات. زين، وكذا الحكم لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر في أحدهما عيب، اشترى شيئين فصاعدا فظهر في أحدهما عيب فليس له رده، بل له ماذا؟ ردهما أو إمساكهما وأرش المعيب. واضح هذه مولي نفس اللي تقدمه، ما لو اشترى صفقة متعددة وظهر، لكن هناك ماذا؟ حتى لو لم يتلف، هناك في فرض ما إذا ماذا تلف أحدها، فأنا اشتريت صفقة أكثر من شيء وماذا وبان أحد أفراد الصفقة معيب، المانع من الرد هناك ماذا؟ مانع من الرد أن شيئا من الصفقة لا يمكن رده بسبب أنه ماذا خرج عن الملك، تلف ما شاكل. هني لا، هني الأشياء كلها حاضرة، بس أنا آثرت أن أرد خصوص المعيب، نقول لك لا ليس لك أن ترد خصوص المال. أراد أن يمسك البعض ويرد بعض، مو أنه ما بإمكانه أن يرد الكامل. هناك فيما تقدم ما بإمكانه المشتري أن يرد ماذا؟ تمام الصفقة بسبب أن بعضها تلف. هنا لا، هنا الصفقة كلها موجودة، لكنه آثر أن لا يردها بالكامل بل يرد خصوص المعيب. حينئذ النكتة التي منعت هناك وهو التبعض على البائع تأتي النكتة، لكن الفرق بين الماذا؟ بالتلف وعدم التلف، الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. فإذا وكذا الحكم لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر في أحدهما عيب فليس له رده، يعني رد خصوص المعيب، بل ردهما له ردهما أو إمساكهما وأرش المعيب. وكذا يسقط الرد دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه. ليش؟ لأنه انعتق بنفس الملك. أنا اشتريت أبي كان عبدا، فماذا اشتريته؟ بمجرد أن اشتريته انعتق علي، لكن بان أنه ماذا؟ أن هذا العبد متعيب أصلا، فما اشتريته به من قيمة كانت قيمة للصحيح مو للمعيب. ففي هذه الحالة أنا ما بإمكاني أن أرده لأنه أصلا انعتق علي, انعتق علي بمجرد أصلا كما يقولون كتخريج فني لي, لا عتق إلا في ملك. كيف ينعتق علي ولم أملكه ولا عتق إلا في ملك؟ قالوا يدخل في ملكك آنا يؤذن بماذا؟ هاي الآن تؤذن بأنه ينعتق من ملكه. هاي كجمع بين ماذا؟ بين انعتاقه وبين ماذا؟ لا عتق إلا في ملك. فعموما الآن ليس بإمكاني أن أرده, فاشتريت هذا العبد وقيمته مثلا 1000 وظهر أن فيه عيب, بحيث أنه ماذا؟ أني لو كنت مطلعا على هذا العيب لاشتريته بدون هذه القيمة, ولا ما رضيت باشترائه بماذا؟ بالقيمة التي سميت. الآن ظهر العيب, ما بإمكاني أن أرد, ففي هذه الحالة لي أرش؟ نعم يسقط الرد, لكن ماذا؟ له الأرش. إذا اشترى من ينعتق عليه لانعتاقه بنفس الملك, ويمكن رده إلى التصرف, هذا الفرع هذا يمكن رده إلى التصرف, لكن عندنا هاي التصرف تصرف قهري. هو مختار في الشراء, ولما كان عالما بأنه بشرائه ينعتق عليه فكأنه مختار في ماذا؟ مختار في عتقه. هو مو مختار لأنه خصوصا مع العلم, ها نعم
يمكن الرد فرض المسألة.
إيه إيه إيه, هذا ما نحن فيه من مسألة. قد يقول قائل بأنه هذه ملحقات, يعني الشيخ المصنف عليه الرحمة ذكر مسألتين, سقوط الرد بالتصرف, سقوط الرد بحدوث عيب بعد القاض. فالشيخ الشارح جاء ليقول بأنه ليس خصوص هذين. ها شنو من الفروع التي يسقط فيها الرد دون الأرض؟ قال ما لو اشترى من ينعتق عليه فبان معيبا. فقال صحيح, هذا كفرض ليس له أن يرد وله أن يأخذ بالأرش, صحيح, لكن يمكن إرجاعه إلى ما تقدم, وأنه ماذا؟ مصداق من مصادق التصرف للانعتاق, ويمكن رده إلى التصرف بعد. وكذا يسقط الرد بإسقاطه مع اختياره الأرش أو لا معه. هذا شنو؟ هذا مخير بين الرد وبين الإمساك وأخذ الأرش. تدري شنو؟ أسقط الرد وقال أريد الأرش, سقط الرد. أو قال لا أريد أن أرد ولا ماذا ولا أريد الأرش, ففي هذه الحالة سقط الرد أيضا. قال وكذا يسقط الرد بإسقاطه مع اختياره الأرش أو لا مع اختيار الأرش. قال وحيث يسقط الرد يبقى الأرش. زين, ويسقطان أي الرد والأرش معان, يسقطان بالعلم به أي بالعيب قبل العاقل. في هذه الحالة لا ماذا؟ لا خيار. فإن قدومه عليه أي على العاقد عالما به, قدومه عليه إما على العاقد مع علمه بوجود العيب, أو قدومه على العيب عالما به ماذا؟ هذا القدوم رضا بالمعيب, فكيف يثبت له خيار العيب؟ نعم. فإذا يسقطان بالعلم به قبل العقد, يسقطان بالرضا به بعده, غير مقيد هذا الرضا بالأرش. يعني أنه ما كان مطلعا على العيب قبل العقد واطلع عليه بعد العقد ورضي بالمبيع بعد العقد, غير مقيد بأن آخذ الأرش. ففي هذه الحالة رضي يعني رضي بإبقائه بإمساكه, وأيضا رضي بإمساكه لا بشرط أن يأخذ الأرش, فلا يثبت له ماذا؟ فلا يثبت له الرد لأنه رضي به بإمساكه, وأيضا لا يثبت له الأرش. لماذا؟ لأنه رضي بإمساك المعيب لا بقيد الأرش, لا بقيد أخذ الأرش. ففي هذه الحالة يسقط كل منهما, يسقط الأرش ويسقط الرد, يسقط الأرض نعم ويسقط الراد. وبالرضا به بعده غير مقيد بالأرش, وأولى منه إسقاط الخيار. خب لو أسقط الخيار خب واضح أسقط الخيار. هذا إسقاط الخيار على نحوين: تارة يسقط الخيار في ضمن العقد بأن يشترط عليه ماذا؟ ألا يكون لك خيار. تارة لا، هذا عامة بيسمى إسقاط الخيار لأنه اشترط عليه أن لا يكون له خيار. لكن بعد العقد أوضح، بعد أن اشترى سواء اطلع على العيب أو لم يطلع على العيب، قال أسقطت كل الخيارات التي لي.
شيخنا قال أنه الأول أيضا اسقطوا الخيار، أنه خيار جعله الشارع في العقد.
أيهو
الأول أنه شرط عليه في العقد عدم الخيار،
بس يسمونه إسقاط بحيث يكون فعل له، بحيث يكون، لأن هذا شنو؟ إسقاط مصدر، مصدر فيها نسبة ماذا؟ فيها إسناد. أسقط، إسقاط يعني أسقط، مو سقوط، مو سقوط الذي هو اسم مصدر. مصدر يعني فيها جهة، فهذه ما إذا اشترط البائع على المشتري أن ليس لك خيار ما يقولون ماذا؟ أسقط المشتري خياره، بل سقط بسبب اشتراط ماذا؟ السقوط عليه. فهذا يتناسب وين؟ وعلى العموم حتى في هذا الفرض ماذا؟ يسقط عنه الخيار، لأن لنفترض أنه بعد العقد هو أسقط الخيارات، قال إن كان لي من خيار فأنا أسقطه، كل شروط بيني وبين الحسن جعلتها تحت قدمي بعد الصفقة. بعد وأولى منه إسقاط الخيار. بعد وبالبراءة من العيوب ولو إجمالا، هاي اللي يسمونها التبري من العيوب، على أحد تعبيرهم بعتك حديدة، سيارة يدري فيها عيب أو ما فيها عيب، وقد تكون مليئة من العيوب وقد يكون عالما بها أجمع أو ببعضها، ليش عور راسي؟ تدري أنا بيعك حديدة، قال أنا بعلى اشتري حديدة، فهذا تبري من العيوب. يعني بعدين لو ظهر فيه عيب شيخ على طاريك على قولتهم، وتارة أصلا مو مطلع على وجود عيب البائع، لكن يكون مع ذلك قد يكون قد يظهر فيه عيب لا أعلمه، تدري أبيعك حديدة سيارة عسى ما يسلم فيها شيء إلا كونها حديد، أنا أبيع فيها هالشيء. والله قال وبالبراءة أي براءة، خب هي تعبير عن البراءة من العيوب، وإلا بإمكانها أن يقول أبيعك الكتاب وأتبرأ من عيوبه، بكرة شفت فيه ماذا؟ بياض، فيه خاج، والله مضروب على بعض الأسطر، إنه يصير اللي يصير يصير، ناقص الفهرس إلا هو. قال وبالبراءة يسقطان بالبراءة من العيوب ولو إجمالا. تارة ماذا يقول؟ ترى برئت من عيب، برئت من أي عيب، برئت من كذا، إذا ظهر في كذا فأنا بريء من، هي تفصيلا. تارة يقول برئت من العيوب إجمالا من دون تفصيل. قال وبالبراءة من العيوب ولو إجمالا، كقوله برئت من جميع العيوب، هذا على أصح القولين. طبعا يقولون هذه إشارة إلى خلاف ابن الجنيد عليه الرحمة، فإنه ليس من مسقطات الرد والأرش عنده مسألة البراءة من العيوب. سي. بعد إذن قال ولا فرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما، تارة يعلم البائع بالعيوب ويتبرأ منها مع ذلك يسقط الرد والأرش، تارة لا يعلم يسقط الرد والأرش، المشتري قد يعلم يسقط الرد والأرش، المشتري لا يعلم يسقط الرد والأرش، أحدهما يعلم دون الآخر، وهذه صورتين: تارة يعلم البائع دون المشتري، تارة يعلم المشتري دون البائع.
ها؟ جهل تفصيلي بالنسبة للبائع.
إيه؟ تفصيلي أو إجمالي، تارة ما يدري أصلا أو يعلم تفصيلا ومع ذلك يتبرع.
يعني الاحتمال الموجود مثلا،
حتى لو يعلم نقول يعلم، ايه يقول لك شوف
انه يسقط على هذا،
نعم
انه المشتري ما له قيمه، يعني هنا البائع، لانه لا، هو على المشتري
كل حاجه، لكن ماذا، ما هو المسقط؟ مو المسقط علمه، المسقط التبري. أنا قلت لك يعني بعض قد يتوهم شخص بأنه كيف يتبرأ من العيوب بحيث يسقط الخيار مع أنه يعلم بها. نقول ما في فارق، يعلم بالعيوب ما يعلم بالعيوب، يعلم أحدهما دون الآخر، العالم هو البائع، الجاهل هو المشتري، العالم هو المشتري، الجاهل هو في كل الفروض على تقدير التبري من العيوب ما ينفع جهل أحدهما. خلوا هذه، خذوا هذه بعين الاعتبار. جهل أحدهما، جهل المشتري يفيده ما يفيده، جهل البائع يقول أنا ما أدري بالعيوب وتبرأت مع ذلك، أو لا يعلم بالعيوب وتبرأ مع ذلك يسقط الخيار. نعم نقول حتى في هذا الفرض، يعني أو الفروض اللي ماذا التي فيها يحتمل ألا يثبت خيار العيب بسبب التبري، مثلا ما إذا كان البائع عالما وتبرأ، حتى في هذا الفرض يسقط الرد والأرجو. يقول حتى في هذا الفرض، نقول لك شوف روح إلى جهة المشتري، حتى في فرض ما إذا كان جاهلان المشتري يسقط الرد والأرض. نقول حتى إذا كان، ففرض العلم واضح لكن يشير إلى الفرض ماذا الخفي في جانب المشتري والفرض الخفي في جانب البائع. الفرض الخفي في جانب البائع ما إذا كان يعلم، الفرض الخفي في جانب المشتري ما إذا كان يجهل، مع ذلك بالتبري بالعيوب يسقط الخيار بسبب التبري. واضح هذا يا أخوان؟ مع أنه بالعلم أصلا ما موجود خيار تبرأ أو لم يتبرأ، مع ما في داعي نقول يتقدم أو ما يتقدم، لأنه جاي يشير إلى ماذا، يعني كأنه قال يسقط الخيار، يسقط الرد والآرش بالتبري من العيوب وإن كان البائع عالما أو كان المشتري جاهلا. هالشكل يبغى يقول يصير هالشكل، إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى الأفراد الخفية. بعد، ولا فرق بين علم المائع والمشتري بالعيوب وجهلهما والتفريق أحدهما عالم دون الآخر. بعد، لا فرق بين الحيوان وغيره، يعني حتى ثلاثة الحيوان تسقط. خوش. ولا بين العيوب الباطنة وغيرها، ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجددة، حتى العيوب التي تتجدد لكن حيث تكون مضمونتان. يعني أنا اشتريت شاتا ما كانت معيبة ولكن لي خيار الحيوان في الثلاثة غير، صار عيب في أثناء الثلاثة بأن انكسرت رجلها، رجل الشات في ثالث الأيام، مو أنا كسرت رجلها، انكسرت، عثرت، انكسرت، لي أن أرد لولا؟ يقولوا إيه بخيار الحيوان لك أن ترد المعيب. ليش؟ لأن الحيوان في الثلاثة مضمون على البائع حتى لو كان العيب ماذا متجددا. إنزين، أنا إذا أسقطت الخيار، تبرأت من العيوب في هذه الحالة، إذا تبرأ البائع من العيوب ليس للمشتري رد الحيوان حتى إذا كان العيب قد تجدد. واضح هذا الكلام؟ فقال ولا بين الموجودة حالة العقد يعني الموجودة للعيوب، ولا بين العيوب الموجودة حالة العقد والعيوب المتجددة، أي عيوب متجددة حيث تكون مضمونة على البائع، أما إذا أصلا من الأساس مو مضمونة على البائع ما يحتاج بعد. العيوب التي لولا إسقاط الخيار لكانت على البائع، هذه بإسقاط الخيار ليس للمشتري أن يرد، فهذه لا تكون إلا في ماذا؟ إلا في العيوب المضمونة على البائع، لأن الخيار بها ثابت بأصل العقد، يعني بسبب نفس عقد البيع، بسبب ماذا؟ بيع الحيوان يثبت لي خيار رد الحيوان حتى لو كان العيب قد تجدد. واضح هذا؟ وإن كان السبب حينئذ يعني حين العقد غير موجود، غير مضمون، لأنه أصلا ما وجد، سالبة من انتفاء الموضوع. زين، والإباق يسقط أيضا، يسقط الخيار الرد والأرش ماذا؟ بإباق ماذا؟ إباق العبد أو الأمة، الهروب، مو أنه اشتراه فأباق، أبقى عند البائع، فجاي يبيعني وينش؟ مثل بيع العبد السارق، سرق وهو عند البائع وجاي يبيعني عبد سرق. أوه هاي فيه خصلة ماذا سيئة، وهو أنه سرق في هذه الحالة اللي أنا أرد. لا هذا شنو؟ أبقى سابقا، قال ها هذا عيب، أبقى سابقا هذا عيب، مو أنه اشتراه فأباق، لا لا مو كلامنا في هذا. فلذا قال والإباق عند البائع، يعني حدث الإباق ماذا؟ عند البائع سابقا. فالآن قال تدري خلنا نوديه السوق، هذا ما نخلي عندنا، حصل عليه بعد ذلك فأراد أن يبيع، باعه شنو؟ باعه عابد فيه عيب، وهو أنه ماذا؟ كان قد أبق. واضح هذا الكلام؟ فله أن ير فماذا؟ نعم. والإباق، حين هذه واو استئنافية، والإباق عند البائع، وعدم الحيض، عدم حيض الماذا؟ الأمة، ممن شأنها الحيض بحسب سنها، هذا شنو الإباق كذا؟ عيبون. واضح؟ فيرد. نعم. لا 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 هي استئنافية، لا 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 ما لها علاقة، هو لو تبرأ منه ماكو مشكلة، لكن هناك مثلا شوفوا قلنا مو بداية خيار العيب وهو كل ما زاد عن الخلق الأصلية أو نقص عينا كان كالإصبع أو صفة كالحمى ولو يومان، قال تدري حتى الإباق حتى عدم الحيض، فهذه ماذا؟ عيب، تنقيح إلى موضوع خيار العيب. لا هذا شيء آخر، هذا حينئذ بخيار الحيوان مو بالعيب، احنا نريد يرده بسبب شنو؟ لا ليش نروح بعيد؟ افترض هذا بعد الثلاثة أيام اكتشف أن فيه عيب وهو أنه هرب عند البائع،
متجدد
الإباق. لا 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 مو تجدد إباق، هذا هارب سابقا، ذلك ذكرت لك شنو؟ باعه من كان قد أبق، باعه من كان قد سرق، باعه من هو كذاب، هذه عيوب. واضح؟ خب لذلك قال الإباق عند البائع، يعني الحادث عند البائع، يعني قبل أن ينقله إلى المشتري. خب وعدم الحيض ممن شأنها الحيض، يعني هي في سن من تحيض ولكنها لا تحيض، إذن مريضة، التي في سن من تحيض ولا تحيض هي ماذا؟ مريضة. واضح هذا الكلام؟ لكن خب لو كانت في سن من لا تحيض وهي لا تحيض، خب واضح، كما إذا كانت صغيرة دون التاسعة هذه في سن من لا تحيض ولا تحيض، هذا ليس عيبا، أو كانت في سن من لا تحيض ولا تحيض كما إذا كانت يائسة، فلو اشتراها وقال ترى ما تحيض، ما تحيض جهنم، لأن هي ليست في سن من تحيض، هذا ليس عيبا. واضح هذا؟ قال والإباق وعدم الحيض عيبون ويظهر. ها الآن تقول الإباق، يعني حتى لو مرة واحدة هراب أو لا تكرر منه الإباق؟ فقال ويظهر من العبارة الاكتفاء بوقوع الإباق مرة قبل العقد، هذا يكفي عيب، وبه صرح بعضهم. وانت ماذا تقول؟ والأقوى اعتبار اعتياده، بحيث يقول هذا شريد أو ما شاكه، والأقوى اعتبار اعتياده، وأقل ما يتحقق به هذا اللي هو الاعتياد أو بمرتين، على العموم هو عيب حتى لو لمرة واحدة، لا داعي لأن يؤخذ ماذا؟ قيد التعدد. باعني عبدا آبقا، شنو بعد؟ آبق حتى لو بمرة واحدة. ولا يشترط إباقه يا شيخ أحمد عند المشتري، بل متى تحقق أي الإباق عند البائع جاز الرد. واضح؟
عند البائع فضلا عن المشتري،
أي فضلا عن المشتري، عام ما بيصير إلا في وين؟ في مدة خيار الحيوان، احنا ما نتكلم في خيار الحيوان، نتكلم في خيار العيب،
لأنه سيرجعه بخيار العيب.
ولو تجدد عند المشتري في الثلاثة من غير تصرفين فهو كما لو وقع عند البائع، لكن في الثلاثة، لكن بيرد بخيار الحيوان،
لا
لا لا لا أخو ما هني ما تظهر ثمرة، لذلك هو أخذ كونه في الثلاثة. لا لو أسقط خيار الحيوان في من البداية حينئذ ماذا العيب مضمون على من؟ على المشتري مو مضمون على البائع. أنا شو دخلني بعد؟ اشترى عبدان فأبقى عند المشتري وما موجود له خيار لأنه مسقط خيار الحيوان، كيف ترد؟ ما كان هارب سابقا، عليك أنت. أنا أضمن إلى يوم الدين. ونفس الشيء لا في الثلاثة ما هرب، انتظر بعد الثلاثة قال أنا أريد أخسر المشتري. بس صار في ملك المشتري بعد ثلاثة أيام هرب، حينئذ من مال المشتري مو من مال البائع. زين، فاحنا نتكلم مو في خيار المشتري في خيار الحيوان، نتكلم في خيار العيب. وإن كان لو هرب في الثلاثة بيصير ماذا بخيار الحيوان مثلا، مو بخيار العيب، خيار العيب لوحده ما يكفي إلا إذا كان قد هرب سابقا، لأن هذا ماذا عيب تجدد، عيب تجدد شنو مو مضمون على البائع إلا إذا كان في ضمن الثلاثة. ولا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر. ها هذه في سن من تحيض لكنها لم تحض، ولا كم توها الآن، يعني مثلا السن المعتاد للحيض في الفتاة في بلداننا هذه اللي هي معتدلة الحرارة نوعا ما مثلا 13 سنة. فإذا جاء عليها 13 سنة ولم تحيض يقولون هي في سن من تحيض ولا تحيض، هي بحسب العرف ولا بحسب الشرع؟ مجرد أن يأتي عليها السن 9 ولم تحض حينئذ ماذا؟ ولم تحض حينئذ هي في سن من تحيض ولا تحيض على العموم. فنقول بأن في سن من تحيض ولا تحيض ظاهرا العرف ملحوظ. فعموما جاء عليها السن الذي من المفترض أن تحيض فيه ولم تحض، هل بمجرد مجيء السن يعود عيبا أو لا بد من مضي 6 أشهر، يعني شهر مر وما حاضر، شهرين وما حاضر، 3 4، يعني المفترض أن تحيض في 6 لكنها متى؟ أما إذا شهر شهرين ما حاضت وحاضت في 3 ماكو مشكلة. فقال ولا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي 6 أشهر كما ذكره جماعة، بل يثبت بمضي مدة تحيض فيها أسنانها، يعني التي في أسنانها في تلك البلاد. واضح؟ لذلك هذا شاهد يا شيخ أحمد على ماذا؟ سن من تحيض ولا تحيض بحسب العرف، لذلك من بلد إلى بلد من قريب خط الاستواء بعيد عن خط الاستواء. ليه؟ لأنه كلما كانت البلدان حارة جدا كلما عجل بالحيض عند الفتاة. نعم طبعا هني قال كما ذكره جماعة، والحال أن عليه رواية صحيحة وهي صحيحة داود بن فرقد أنه العبرة بمضي 6 أشهر. واضح؟ زين، فإذا الإباق وعدم الحيض عيب، وكذا الثفل. ما هو الثفل؟ بضم المثلثة، ذات الثلاث نقاط تسمى مثلثة، بضم المثلثة. وما هو الثفل؟ وهو ما استقر تحت المائع من كدرة. مثلا اشتريت زيت زيتون تحت يترسب شيء شوائب، هذه تسمى ثفل. هذا عيب؟ بل إيه عيب إذا كان غير معتاد من حيث الكمية، وإذا هي نص الزجاجة هي الثفل، هذا عيب. هذا شيء يصير شوائب قليلة، كذلك العسل، العسل تشوفون بعد فيه شوائب قليلة ما أضر هذه. قال وكذا الثفل في الزيت وشبه الزيت مثل العسل غير المعتاد عاد، واضح كثير. أما المعتاد منه فليس بعيب لاقتضاء طبيعة الزيت وشبه الزيت كون ذلك فيه غالبا. زين مرة هذا الإشكال والآن أعاد مرة ثانية، أنا إذا اشتريت زيتا فيه ثفل حينئذ ماذا؟ اشتريته مجهولا، صحيح القارورة فيها لتر لكن بسبب الثفل غير المعلوم الكمية، حينئذ الزيت غير معلوم الكمية. قال لا، هل مقدار من الجهالة لا يضر؟ واضح يا أخوان. ولا يشكل صحة البيع مع زيادته عن المعتاد، حتى لو زاد عن المعتاد البيع صحيح يعني لا يشكل علينا انتم وين تتحكون، قولوا البيع باطل من الاساس لانه في اجالة، قال لا لا هذا ما يمنع من صحة البيع.
ايش ما يمنع شكله؟ واذا كان معتاد انه علل انه هذا غير فارس، لكن كان غير معتاد
لا، يقولون لان الجملة معلومة كافية هذا المقدار. انت الان تروح تسوق شيخنا تقول لي اريد كيلو طماطة، يعطيك صغار وكبار، دراك كم الكبير وكم الصغير؟ لا أقول مع أنه قدر تكون رغبتك في الصغيرة أو في الكبيرة، هذا هذا النحو من الجهالة غير قادم بعد كون الماذا الجملة معلومة. خب، ولا يشكل صحة البيع مع زيادته عن المعتاد، لا يشكل بماذا؟ بجهالة قدر المبيع المقصود بالذات اللي هو غير الثفل، فيجهل مقدار ثمنه لأن مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار الجملة كما تقدم في نظائره، تقدم في صفحة 297 خيار التدليس إلى غد. هي صفحتين وأخذت وقت شقد، وأمس أربع صفحات ساعات الوقت تصير فيه بركة وساعات موت.